الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عرفنا في الدرس الماضي أن بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يرش، ينضح بمعنى يرش، ولا يجب أن يغسل بوله، وأن هنالك فرقا بين بول الصبي وبول الجارية، فبول الصبي يرش وبول الجارية يغسل كما جاءت بذلك السنة، وأن هذا القول هو الذي دلت عليه السنة، وهو مذهب من؟ تفريق بين الجارية والصبي، مذهب الشافعي وأحمد. ومن لم يفرق بينهما ورأى الغسل فيهما من؟ الإمام مالك وأبو حنيفة. وعلى كل ما جاءت به السنة هو الصواب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما جاء في حديث أبي السمح رضي الله عنه، وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب. قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وقلنا يرش من بول الغلام بهذا الشرط أنه لم يأكل الطعام. وش المراد بقوله لم يأكل الطعام؟ نعم، أي نعم، أنه لا يأكل الطعام، أكل اشتهاء، إذا صار يشتهي الطعام ويطلبه. فهنا يغسل من بوله كبول غيره، لم يأكل الطعام، نعم، محمول على هذا المعنى أنه صار يشتهي الطعام ويتغذى به. خرج من هذا بعض الصور في قول لم يأكل الطعام، خرجت بعض الصور التي لا تؤثر إذا ما حصلت للغلام، إذا ما حصلت للصبي فلا تؤثر في بوله، فما زال بوله يرش. من هذه الصور ما هي؟ نعم، التهنيك، إذا هنك الصبي فإنه لا يؤثر عليه، لا يؤثر على بوله. نعم، أي نعم. وإذا أدخل الطعام إلى جوفه من قبيل التداوي كالعسل وغيره فلا يؤثر على بوله، فيرش من بوله وإن حصل له هذا الأمر. ذكر العلماء جملة من الحكم في كون بول الغلام الرضيع يرش وبول الجارية يغسل. من جملة هذه الحكم، نعم، نعم، بول الغلام يتفرق فيشق غسله، وأما الجارية إلى بال تبول إلى موضع واحد فيتيسر غسله. نعم، أن الولد يكبر حمله فيشق، نعم، غسل الثوب من بوله بعكس الجارية. نعم، بول الجارية أنتن، نعم، أنتن من بول الغلام فهو أثقل، وأنتن من بول الغلام، وبول الغلام الرضيع شبيه بالماء، نعم، نتنه خفيف. فهذه جملة من الفروق بين بول الغلام وبول الجارية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول لم يأكل الطعام بمعنى أنه ما زال رضيعا، ما زال الصبي رضيعا. غناؤه اللبن، وهل يفرق بين لبن الآدمية، لبن الأم أو غير الأم الآدميات، وسائر الألبان، أو لا يفرق بين ذلك؟ فهذه المسألة مما خاض فيها العلماء. ومن تقدم من أهل العلم خاضوا في مسألة لبن غير الآدميات، أي لبن البهائم، إذا كان يرضع من لبن البهائم فهل يرش من بوله أو يغسل بوله؟ والمشهور من كلام أهل العلم في ذلك، وهو الذي يذكره علماء الشافعية في كتبهم، أنه لا فرق بين لبن الأم وهكذا الآدميات وبين غير الآدميات كلبن البهائم، هذا الذي يصرح به علماء الشافعية، كما صرح بذلك ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج، وهكذا الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، وغير هؤلاء من علماء الشافعية، فإنهم لا يفرقون. وهذا أو هذه المسألة خاض فيها علماء الشافعية، ولا أعلم حوضا لغيرهم من أهل العلم من علماء المالكية أو علماء الحنفية أو علماء الحنابلة، إلا ما ذكره محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه أنه لا فرق بين لبن الآدميات وبين لبن سائر البهائم. محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشيخ بن باز تكلم على هذه المسألة في كتابنا، في الكتاب الذي جمع له الفتاوى، مجموع فتاوى محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، وهو من علماء الحنابلة، ولم يرى فرقا بين لبن الآدميات أو لبن البهائم، سواء كان الصبي يرضع من لبن الآدميات أو من لبن البهائم فإنه يرش من بوله. فهذا الذي صرح به من مضى من أهل العلم في أنه لا فرق بين لبن الأم وسائر الآدميات وبين لبن البهائم، فسواء شرب أو رضع من هذا أو من هذا فإنه يرش على بوله، ولا يغسل الثوب إذا وقع عليه البول. ولما ظهرت الألبان الصناعية المعروفة في هذه الأزمان، تكلم عليها جماعة من أهل العلم المعاصرين، وخاضوا في هذه المسألة، هل الحكم ما زال واحدا سواء رضع من لبن الآدميات أو من هذا الحليب الصناعي أو يختلف الحكم؟ فخاض العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فمن أهل العلم ذهب إلى أنه لا فرق بين لبن الآدميات وبين هذا اللبن الصناعي، فإنه مستخلص من لبن البهائم. وعرفنا كلام من مضى من أهل العلم في في قضية لبن البهائم أو لا فرق بين لبن الآدميات وبين لبن البهائم، وأنه وأن الصبي الذي يتناول هذا اللبن داخل في مسمى الرضيع لغة وعرفا، فيقال في حقه أنه رضيع، نعم، من حيث اللغة ومن حيث العرف، ولا يقال في حقه أنه قد صار يأكل الطعام، بل يقال له رضيع وما زال في الرضاع، وإن كان يتناول من هذه الألبان الصناعية. وبهذا يفتي العلامة ابن باز رحمة الله عليه أنه أن حكم هذه الألبان الصناعية حكم لبن الأم إذا تناولها الصبي فيرش من بوله، وأنها بدل من لبن الأم وقامت مقام لبن الأم، وكما عرفنا أنه داخل في مسمى الرضاع لغة وعرفا. وهكذا يفتي بذلك من أهل العلم المعاصرين العلامة الفوزان، يفتي أيضا كما يفتي به العلامة ابن باز أنه لا فرق بين لبن الآدميات أو هذا اللبن الصناعي، فإذا كان الطفل يتناول هذا اللبن الصناعي فإنه يرش من بوله ولا يغسل. وهناك من المعاصرين من خالف في هذه المسألة ورأى إلا أن بوله يغسل كعبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد العزيز الراجحي، فإنه ينازع في هذه المسألة ويرى أنه يغسل بوله. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة باعتبار كلام من مضى من أهل العلم، فكلام من مضى من أهل العلم يتمشى مع فتوى العلامة ابن باز والعلامة الفوزان، فإن من مضى من أهل العلم ممن خاض في هذه المسألة لم يفرق بين لبن الأم أو لبن الآدميات وبين ما سوى ذلك أو غير ذلك، يقول لبن الآدمية أو غير ذلك، أو غير ذلك أي من الألبان تدخل في ذلك بهائم الأنعام وغير ذلك من الألبان، فكلام من مضى من أهل العلم لا يفرقون بين لبن الأم وسائر الألبان، فإنه داخل في مسمى الرضاع ويقال له طفل رضيع، وتلك الألبان قامت مقام لبن الأم ولا فرق بين لبن ولبن، فالغرض منه أنه ما زال في الرضاع، أنه ما زال يرضع اللبن سواء كان لبن أم أو كان لبن بهيمة، فإن المعنى واحد والمؤدى واحد، لم يأكل الطعام. وهكذا الحليب الصناعي هو من هذا القبيل، ما زال غذاؤه اللبن سواء كان لبن أم أو لبن بهيمة أو هذا اللبن الصناعي، فما زال غذاؤه اللبن، لم يشتهي الطعام، فإذا صار يشتهي الطعام ويأكل الطعام يخرج من هذا الحكم. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة أنه لا فرق بين لبن ولبن، فإن المؤدى واحد والمعنى واحد، والكل يدخل في مسمى الرضاعة ويدخل في مسمى الرضيع، فسواء شرب من لبن أمه أو من لبن البهائم أو من هذا الحليب الصناعي، فالحكم في جميع هذه المسألة واحد، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. لا تقصر له غذاء آخر، نعم، الكلام في إذا كان يتغذى باللبن فقط، إذا كان يتغذى باللبن فقط فهذا الذي بوله يرش، أما إذا كان يتغذى باللبن وبغير اللبن من أنواع المطعومات فيخرج من هذا الحكم، فلا بد من أن يغسل بوله. نعم، الكلام في إذا كان غذاؤه هو اللبن فقط ما يتغذى بشيء آخر. نعم، فعلى كل هذه الألبان الصناعية الذي يظهر فيها هو ما سبق من الطرف في هذا الحليب الصناعي، أن العلامة الفوزان وفقه الله يقول كان الناس قديما يرضع نعم كانوا يختارون المرأة المناسبة لرضاعة الأولاد فيتخلق الولد ويتأثر بالمرضعة ويختارون المرضعة المناسبة لأن الطفل يتأثر بالمرضعة. وأما في هذه الأزمان فصاروا يستعملون الحليب الصناعي الذي هو من جهة البهائم فصارت أخلاق الناس الحيوانية. نعم صارت أخلاق الناس حيوانية باعتبار أن الطفل يتأثر بالرضاع. الطفل يتأثر بالرضاع ولهذا كانوا يختارون المرأة المناسبة. ما يطرحون يعني ما يضعون أولادهم عند امرأة حمقاء وغير ذلك من الصفات الذميمة. فكان يختارون المرأة المناسبة للرضاع من أجل أن الولد يتأثر بالرضاع. وصار الناس في هذه الأزمان نعم يتجهون إلى الرضاع الصناعي الرضاع عن طريق حليب البهاء الحيوان. قال فصارت أخلاق الناس حيوانية. مر ولد أو مر رجل بولد وهو يركض قدمه أو يركض هذه نعم العلب علب الحليب برجله يمشي ويركض برجله هذه العلب. وذاك الرجل ينادي فيه ويقول يا ولد بر بأمك. نعم بر بأمك. فعلى كل نعم ما يتعلق بهذا المسألة هو ما سبق ذكره. هذا باعتبار مسألة رش البول رش بول الغلام. لكن ما يتعلق بمسألة التحريم بالرضاع فإنه مختص بلبن الآدميات. مسألة التحريم بالرضاع مختص بلبن الآدميات. وهناك من شذ من السلف فعدى ذلك أيضا إلى لبن البهائم. يعني إذا اشترك صبيان فرضع من لبن بهيمة. بعض السلف يرى الأخوة حاصلة بين الرضيعين لاشتراكهما في لبن واحد ولو كان من ألبان البهائم. نعم لكن إثبات الأخوة فرع عن إثبات إيش الأمومة. يعني أن تكون تلك البقرة هي أمه أو الشاة. نعم فإن إثبات الأخوة لازم من ذلك إثبات الأمومة. هذا هو الأصل. ولا تثبت الأمومة في الحيوان بأي وجه من الوجوه. ما تثبت الأمومة ولو رضع الشخص من بقرة خمس رضعات معلومات ما تصير أما له. نعم فهكذا إذا اشترك صبيان في الرضاع من بهيمة من بقرة أو من شاة إثبات الأخوة من الأقوال الشاذة. وهذا القول يحكي غير واحد من الفقهاء عن بعض السلف من غير تسمية. يقول قال بعض السلف كذا وكذا ولا يسمون القائل. وعلى كل هي أقوال شاذة لا يلتفت لها. أي نعم فليس هناك أخوة من لبن بهيمة. أي نعم على كل إن هذه المسألة كما قلنا فيما يتعلق بقضية بول الغلام هل يغسل أو يرش عليه مختص بهذه المسألة ما هو بقضية الحرمة. الحرمة حرمة الرضاع إنما تكون في لبن الآدميات ولا تكون في نعم في هذه الألبان سواء ألبان البهائم الطازجة أو المجففة كالألبان الصناعية. قال عن أم قيس بن محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلزه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. وهذا من حسن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن رحمته بالصغار. فكان عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالأولاد عليه الصلاة والسلام. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وهو أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فبال على ثوبه، ولا فرق بين بول الصبي على الثوب أو على البدن أو على الأرض، الحكم واحد، إذا كان رضيعا فإنه يرش من بوله سواء بال على الثوب أو بال على البدن أو بال على الأرض، فإن نجاسة بول الصبي مخففة والطهارة بالرش سواء بال على الثوب أو على البدن أو على الأرض، ما في فرق. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، ومعنى نضحه أي رشه، والنضح يأتي بمعنى الغسل كما مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام للنقداد في شأن علي رضي الله عنه، نعم انضح فرجك وتوضأ، والمراد بذلك الغسل. وهكذا في دم للسحاضة قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه أي تغسله، فيأتي النضح بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش، وهنا المراد به الرش. والقرينة قوله في الحديث ولم يغسله، لما قال ولم يغسل دل على أن المراد بذلك الرش، وهذا خلاف ما ذكره الطحاوي رحمة الله عليه أن المراد بذلك الغسل، هذا ما هو صحيح، لأن ألفاظ الحديث تدل على أن المراد بذلك الرش لقوله ولم يغسله. وهكذا في حديث أبي السمح قال عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام، قد يرش ويغسل من بول الجارية، فالحكم هو الرش، والمراد بالرش مكاثرة البول بالماء، ولا يشترط جريان الماء ولا تقاطر الماء، نعم لا يشترط أن يتقاطر الماء يتساقط ولا أن يجري الماء، مجرد مكاثرة، هذا المراد بالرش، مجرد مكاثرة البول بالماء، لا يشترط أن يتساقط الماء إلى الأرض من كثرته ولا أن يجري الماء في الثوب من كثرته، مجرد مكاثرة من غير جريان ولا تساقط، هذا المراد بالرش. وتنازع العلماء هل لابد من زوال صفة النجاسة، من زوال لون النجاسة وطعم النجاسة وريح النجاسة، أو لا يشترط هذا؟ فكثير من علماء الشافعية يشترطون هذا، لو لابد أن تزال هذه الصفات فيزول اللون ويزول الريح، وإذا بقى الريح واللون فإن الطهارة لم تحصل. وذهب العلامة الزنكشي رحمة الله عليه أن هذا لا يشترط، لأنه إذا اشترط هذا لوجب الغسل، فإن هذه الأمور لا تزول إلا بغسل الثوب، وهذا الكلام هو الصحيح، أي نعم لو كان هذا مما يجب لوجب الغسل، فإن مجرد الرش لا يحصل به إزالة هذه الصفات، أي نعم، فهذه نجاسة مخففة كالنجاسة التي في نعم ك نعم ك أو طهارة مخففة كطهارة مثلا الاستجمار، طهارة الاستجمار هل يزول، هل يزول، هل يعني تنتهي رائحة النجاسة بالاستجمار ولا ما تنتهي؟ ما تنتهي، فإن الاستجمار يزيل العين. وهكذا ذلك الخف في الأرض لإزالة عين النجاسة قد تبقى الريح. فعلى كل السنة جاءت بالرش، فإذا ما رش حصل التطهير، زالت هذه الأوصاف أو بقت، هذا الذي يظهر، واشتران زوال هذه الأوصاف خلاف الظاهر، لأنه لو كان زوال الأوصاف مما يجب لوجب الغسل، فإن بالغسل تزول هذه الصفات، أما بمجرد الرش والمكاثرة فلا يظهر أنها تزول بذلك أو أنه يشترط زوال الأوصاف بذلك. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.